يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أرسله ربه رحمة للعالمين. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، جاهد في سبيل الله تعالى حق جهاده حتى أتاه اليقين، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني حياكم الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه اللقاءات ضمن برامج أكاديمية زاد، هذا البرنامج العلمي المبارك في هذه الدورة الثانية وفي هذا المستوى الثالث من دراسة السيرة النبوية، وندرس التعاملات النبوية مع شرائح شتى ومختلفة ومتنوعة من أفراد المجتمع. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم، ونحن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ونتخذه أسوة، فهو الإمام الأول والقدوة المطلقة صلى الله عليه وسلم، ونحن مأمورون باتباعه والاقتداء به، وإن تطيعوه تهتدوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوه لعلكم ترحمون. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن نحن نأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، نقتدي به في تعاملاته، في عبادته، في كل شيء إلا فيما هو من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. في الدرس السابق كنا أشرنا إلى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين الجدد، وكيف أنه كان يفرح بإسلامهم ويظهر الفرح بإسلامهم، وكيف كان يحرص على تعليمهم أحكام الشريعة وأن يعلمون على التدريج، بل كان يربي أصحابه على ذلك. لما بعث معاذ إلى اليمن قال: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة وصدقة تخرج من أغنيائهم إلى فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. المتأمل في آلية وطريقة التوجيه النبوي لهذا الصحابي العالم الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه: إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني معرفة حال المدعوين هذا مهم جدا لنجاح الداعية. كل من أراد أن يدعو للإسلام يجب عليه أن يطلع على أحوال الناس الذين يدعوهم، دياناتهم، أخلاقياتهم، سلوكياتهم، طبائع نفوسهم، عاداتهم، تقاليدهم. فإذا كان عنده تصور جيد عن هؤلاء الناس الذين يدعوهم سيكون ذلك سببا لنجاحه في دعوتهم وبماذا يبدأ معهم. فإنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني تحتاج أن تكون مستعد لذلك، كيف تتعامل معهم في المحاجة والمجادلة والمناظرة. ثم حدد له أولويات العمل معهم في دعوتهم، وأنه يبدأ معهم أول شيء بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا تمت هذه الخطوة الأولى، الأولوية الأولى والقصوى، التوحيد لله عز وجل وإعلان الدخول في الإسلام، تبدأ بعد ذلك الخطوات الأخرى، البرامج الأخرى، عدم الانشغال بالجزئيات عن الكليات العظيمة. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك. إذن بعد ذلك الصلاة والحديث عن الصلاة. فكان يحرص على تعليم أحكام الشريعة على التدريج، وكان حريص على دعوتهم والبعد عن كل ما ينفرهم. وهذه نقطة مهمة جدا في دعوة المسلم الجديد، علينا أن نبتعد عن كل ما ينفره من الإسلام، وألا نكون بسبب هذه الممارسات سببا لتنفير المسلم الجديد من الدين بسبب جزئيات أو بعض الأحكام. نعم، هذه الجزئية من الدين وليس تقليلا منها أو تحقيرا لشأنها والعياذ بالله، كلا، لكننا نضعها في مكانها اللائق بها، ما نجعل السنة في مقام الفرض، فرض العين، ولا نجعل المستحب في مكان الواجب، بل ترتب الأمور ترتيبا صحيحا في دعوة هؤلاء الناس لئلا ينفروا من الدين. نموذج على ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعيد بناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام. الآن الكعبة، البيت الحرام، الكعبة في جزء على شكل هلال، هذه المنطقة هي داخل الكعبة، هي جزء من الكعبة. لكن قريش لما أعادت بناء الكعبة قصرت بها النفق والمال الحلال عن إكمال، فوقفت على هذا وأقرهم الشرع على ذلك ولم يأتي التغيير بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته عائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر أو بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه من قواعد إبراهيم، وألزقته بالأرض ما جعلته مرتفعا، وجعلت له بابين بدل باب واحد، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم، الأساس الذي بنى عليه إبراهيم. طيب، هذا عمل صالح، عمل جليل يثاب عليه الإنسان. لكن هذا العمل هناك استشكال، أنه الناس تو داخلين في الإسلام، لم يستقر الدين في قلوبهم، لم يترسخ الإيمان ويتشربه نفوسهم، ما زالوا حديث عهد بجاهلية، ربما يورثهم أن هذا الفعل ليس من تعظيم البيت، ليس من تعظيم الكعبة، ليس من تعظيم شعائر الله، فكيف يهدمه ويصنع ما يصنع ويغير. فلما كان هذا الفعل الجميل الطيب الذي هو ليس بفرض ولا ركن، وإنما هو عمل طيب حسن، إذا كان سيسبب نوع من النفرة عن الدين فينبغي تركه. فلذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لفعلت وفعلت. إذن ترك كل ما ينفر. ومن ذلك يعني بعضهم هداهم الله موضوع المذهبية، أنه لا تسلم لا بد أن يعني تعيش وتعبد الله عز وجل مثلا على مذهب أبي حنيفة، والآخر يقول له لا على مذهب الإمام مالك، والثالث لا على مذهب الشافعي ومذهب الإمام أحمد. ليس صحيحا ذلك، كل هؤلاء الأئمة على العين والرأس وأئمة الدنيا وأئمة الإسلام، لكنه لا يجب أبدا، لا يقول بهذا أحدا، أنه يجب عليه أن يعبد الله على مذهب أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد، لم يقول بذلك أحد.
بل علينا أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء العلماء جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، نتعلم منهم، نتفقه على مذاهبهم، نعم، لكن لا يلزم أنه لا ينبغي ويجب أن هذا المسلم الجديد نلزمه أنه لا بد أن يعبد الله على مذهب فلان أو فلان. هذه من الأشياء، هذا ينزعه إلى مذهب كذا وهذا ينزعه إلى مذهب كذا، ففي الأخير ربما ترك الإسلام وترك الدين. هناك بعض الجوانب المهمة أيضا في التعامل مع المسلم الجديد نتعرض لها بعد هذا الفاصل.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
نعم الله علينا كثيرة جدا لا نستطيع لها حصرا ولا نطيق لها شكرا إلا أن يوفقنا الله لذلك. قال تعالى:
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار.
وإن من النعم ما هو معتاد متكرر ومنه ما هو متجدد، فإذا تجددت للعبد نعمة أو اندفعت عنه نقمة فيستحب له أن يسجد لله شكرا. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله، وسجد أبو بكر لما أتاه فتح اليمامة، وسجد علي بن أبي طالب عندما انتصر على الخوارج، وسجد كعب بن مالك لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه. وليس له حكم الصلاة، فلا يشترط له طهارة ولا غيرها من شروط الصلاة، بل يسجد ويقوم بلا تكبير ولا تشهد ولا تسليم، ويقول في سجود الشكر: سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو أكثر، ويدعو بما شاء كما يفعل في سجود الصلاة. فاحرص على شكر الله على نعمه وتعبد لله بذلك، فإنما تحفظ النعمة بالشكر. قال تعالى:
وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ذكرنا في قبل الفاصل أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع غير المسلمين مع المسلمين الجدد أنه كان حريصا على ألا يحدث شيء ينفرهم من الدين، كمثل التي المثال الذي ذكرناه قبل الفاصل. أيضا كان حريص على تقديم الدخول في الإسلام على ما سواه، يعني أولى الأولويات عنده صلى الله عليه وسلم في التعامل معهم دخولهم بالإسلام، ثباتهم على الإسلام وتقديمه على ما سواه من الأمور. ومن ذلك عن البراء رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد، يعني غطى وجهه ورأسه بآلة الحرب، فقال: يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ كأنه يعرض عليه، هو يريد نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه بعد لم يسلم، فقال: أقاتل أو أسلم؟ قال له صلى الله عليه وسلم: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل رحمه الله ورضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. رواه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الظرف القتال أعدائي كان في أمس الحاجة إلى من يقاتل معه، وكضرورة يحتاجه ويحتاج إلى ذلك لنصرة الإسلام والمسلمين. لكنه لما جاء بين خيارين، يقاتل أو يسلم، يساعد في القتال ولا يسلم، كان الأولوية لموضوع الإسلام والدخول في الإسلام، وأنه مقدم على كل شيء. وهكذا ينبغي أن يحرص عليه المسلم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي والله حرصك على دخول الإنسان للإسلام وثباته على الإسلام والله إنه من أولى الأولويات وأهم المهمات، وأن تقدم كثير من الدنيا في سبيل إسلامه وفي سبيل بقائه على الإسلام. وهذا كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم مع المؤلفة قلوبهم. ولا يتألى الإنسان على الله عز وجل، هذا الذي ربما كان كافرا محاربا للإسلام يعني يهديه الله عز وجل في لحظة، يقذف الله عز وجل الإسلام في قلبه والهداية في قلبه فيسلم، فيعمل عملا قليلا ثم يموت، ثم يأجره الله أجرا عظيما، لأن أجر الإسلام أعظم الأجور، أعظم الأعمال الصالحة التي يؤجر عليه الإسلام هو دخوله في الإسلام، وأن الإسلام يجب ما قبله كما أن التوبة تجب ما قبلها. فلا يقدم على الإسلام شيء، ويرغب أولئك الناس في دخولهم للإسلام. أيضا من هديه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المسلمين الجدد إرسال من يعلمهم أمر دينهم. الإسلام عقائد، شرائع، أخلاق، تعاملات وآداب يحتاج أن يتعلمها المسلم، يحتاج أن يتربى عليها، يتدرج في تعلم هذه الأمور، لا يكون جاهلا بدينه، لا يكون مسلما بالاسم فعنده معتقدات منحرفة، لديه عبادات يفعلها على غير الطريقة الشرعية الصحيحة وخلافا للهدي النبوي، لديه بعض المخالفات السلوكية والأخلاقية والانحرافات السلوكية التي ليست من أخلاق الإسلام في شيء، فهنا يحتاج أن يتعلم المسلم أمور دينه، وخصوصا المسلم الجديد. ومن أسباب ثباته على الدين هو أن يعرف الدين الحق ويتعلمه بشكل جيد، ويتدرج معه في تعليمه، ويبسط له الدين، يقدم له الدين سهلا مبسطا يسيرا بلغته التي يفهمها. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ليحصل البيان الواضح. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رعل وذكوان وعصية وبنو لحيان، هذه قبائل من العرب أسلموا وزعموا أنهم قد أسلموا، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستمدوه على قومهم، طلبوا منه مددا، فأمدهم النبي صلى الله عليه وسلم 70 من الأنصار، رواه البخاري ومسلم. وهؤلاء القراء الذين وإنا لله وإنا إليه راجعون اغتالتهم العرب، كفار الأعراب الذين تظاهروا بالإسلام، خدع هؤلاء القراء وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نريد، نحن أسلمنا وقومنا أسلموا، نريد أن تمدنا بالقراء حتى يقرؤون القرآن ويفقهوننا ويعلمون الدين. فأرسل معهم النبي صلى الله عليه وسلم صفوة من الأنصار، صفوة من أهل الكتاب، صفوة من القراء الفقهاء ليعلموهم ويفقهوهم، وعمل لهم كمين، وقتل هؤلاء 70، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدعا عليهم شهرا يقنت في الصلاة ويدعو عليهم لما، وتوجع لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أكثر من توجع له النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء النفر من الصحابة، صفوة الصحابة، صفوة شباب الصحابة، قراء حفظ لكتاب الله، علماء، فقهاء، لكن أراد الله عز وجل أمرا لا رد لقضاء الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريص، لما أرادوا أن يتعلموا الدين أرسل لهم من يعلمهم، يفقههم في الدين، يفهمون الدين بطريقة صحيحة، يقرؤون القرآن، يدركون معاني الآيات والصور، وخصوصا ما يقيم به الفرائض كصلاتهم كالفاتحة مثلا وبعض قصار الصور، يقرؤون قراءة صحيحة ويتفقهون في معناها، ويعلمون الصلاة ويعلمون الطهارة ويعلمون الغسل من الجنابة وكيفية الوضوء وأحكام الزكاة والصيام والحج وغيرها من الواجبات التي تجب على المسلم، وما هي المحرمات التي يجب عليه أن يبتعد عنها ويتركها. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على إرسال دعاة معلمين فقهاء قراء يعلمون المسلمين الجدد دينهم، يعلمونهم كتاب ربهم، وكان يحفزهم لذلك ويقول لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم، ويقول إن الله وملائكته حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها والطير في أوكارها ليستغفرون وليصلون على معلم الناس الخير. الله، فهذا تحفيز لهم وتشجيع لهم لأن يعلموا الناس الخير، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إذن كان يرسل من يعلمهم أمر دينهم. أيضا كان من هديه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المسلم الجديد أنه يتألفهم، ومن ذلك أنه يتألفهم على الإسلام حتى بالمال، بل من المصارف التي تصرف فيها الزكاة المؤلفة قلوبهم، تأليفهم للإسلام، تأليفهم للدين، تحبيبهم في الدين، تحبيبهم في الإسلام. وطبيعة النفس البشرية أنها تتأثر بالإحسان، أنها تألف من يألفها، أنها تخضع لمن يحسن إليها، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه، الإحسان يعني تخضع له النفوس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوظف هذا المال في خدمة الدين وفي الدعوة إلى الإسلام وتأليف القلوب لهذا الدين. كيف كان يصنع صلى الله عليه وسلم وكيف كان ينفق المال الكثير في سبيل ذلك؟ بعد الفاصل نستمع إلى شيء من ذلك. فاصل ونواصل.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
للصلاة سنن كثيرة، منها القولية ومنها الفعلية. فمن سنن الصلاة القولية دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، ومن أشهر صياغه الثابتة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الاستعاذة سرا قبل القراءة في أول ركعة من الصلاة، البسملة سرا قبل قراءة الفاتحة في كل ركعة، التأمين بعد الفاتحة وهو قول آمين، قراءة ما تيسر من القرآن بعد قراءة الفاتحة، الجهر بالقراءة للإمام في صلاة الصبح والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، والإصرار في غيرها من الفرائض، ما زاد على المرة في تسبيح الركوع، ما زاد على المرة في تسبيح السجود، ما زاد على قول رب اغفر لي بين السجدتين، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بقوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن سنن الصلاة الفعلية رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، وضع اليد اليمنى على اليسرى حال القيام، النظر إلى موضع السجود، التفرقة بين القدمين أثناء القيام، القبض على الركبتين باليدين مفرجا بين الأصابع في الركوع ومد الظهر فيه وجعل الرأس حياله، نشر أصابع اليدين مضمومة للقبلة عند السجود، وتفريق الركبتين، ورفع البطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين، ومجافاة العضدين عن الجنبين، واستقبال القبلة بأطراف أصابع الرجلين، الافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول، وهو أن ينصب قدمه اليمنى ويفترش رجله اليسرى ويجلس على باطنها، التورك في التشهد الثاني وهو أن ينصب رجله اليمنى ويخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض، وضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين وفي التشهد أيضا، إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر الله، الالتفات يمينا وشمالا في التسليم من الصلاة. ومن نسي شيئا من السنن التي يواظب عليها استحب له أن يسجد للسهو، فإن لم يسجد فلا شيء عليه وصلاته صحيحة، فلا تبطل الصلاة بترك شيء من السنن ولو عمدا، ولكن ينبغي له المحافظة عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، لازلنا نتلمس ونقبس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامله مع المسلمين الجدد، ليكون لنا أسوة وقدوة، ونصل إلى الغاية التي نريدها، وهي دخول الناس في دين الله أفواجا، ثبات الناس على الإسلام، استقرار الإيمان والإسلام في قلوب العباد. هذه والله وظيفة الأنبياء وأتباع الأنبياء عليهم الصلاة وأتم التسليم. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف هؤلاء المسلمين الجدد ويثبتهم على هذا الإسلام بما يبذلوا لهم من المال، فكان يرخص في ذلك شيئا كثيرا، يعني والله يرخص المال في سبيل دخول إنسان للإسلام، يرخص المال في سبيل ثبات إنسان على الدين والإسلام. النفوس تختلف، هناك من هو قوي الإيمان يترك لإيمانه، ومنهم من هو رقيق الإيمان يحتاج إلى أن يثبت ويتألف بهذا المال، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينبت شجرة الإيمان في قلبه ويقوى ويستقر في نفسه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. كل من أراد أن يسلم ويكون سبيل الإسلام شيء من المال، شيء من الدنيا، أعطني يا رسول الله إبل، بقر، غنم، مال، يعطى. قال: فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين. تخيل، جبلين بينها مجموعة من الأغنام، سيل من الأغنام تملأ ما بين الجبلين. فدهش الرجل من هذا العطاء، فرجع إلى قومه فقال: يا قومي أسلموا. شوف، الآن أصبح تغير، أصبح مسلما، بل أصبح يدعو إلى الإسلام ويحض غيره على الإسلام ويحفز غيره ويشجع على الدخول في الدين. يا قومي أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة، لا يخشى الفقر. رواه مسلم. هذا كان سبب من إسلامه، وسبب في استقرار الإسلام في قلبه، وأيضا دافع له لدعوة غيره إلى الإسلام. هذا مستحيل، يعني هذا العطاء بهذا الإغداق وهذا الوفرة دليل على ثقة عالية فيما عند الله عز وجل، وإرخاص هذا المال المتعلقة به النفوس في سبيل أن يسلم الناس ويدخلون في دين الله أفواجا. ولذلك الموفقون ممن أفاء الله عز وجل عليهم من المال الكثير، يوفقهم الله عز وجل أن يسخروا هذا المال في دخول الناس لدين الله عز وجل، طباعة الكتب، ترجمة القرآن، ترجمة معاني القرآن، ترجمة معاني الحديث النبوي، ترجمة السيرة النبوية، أحكام الشريعة، دعم المراكز الإسلامية، كل هذا يعني يرخص في سبيل دخول الناس في دين الله أفواجا. هذا باب خير، باب عظيم، يشكر عليه الإنسان، يشكر عليه التاجر، تشكر عليه الدول، تشكر عليه المجتمعات التي ترعى وتتبنى مثل هذه القضايا. وهذا من توفيق الله عز وجل واختياره لمن يشاء من عباده أن يوظف المال في خدمة الإسلام والمسلمين. يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يعني بل كثير من الجهات التي تحاول أن تخرج المسلمين من دينهم، يعني البيئات الفقيرة والبيئات التي ينتشر فيها الجهل والمرض والفقر تستغل، فيؤتى إليهم وتبنى لهم المستشفيات وتبنى لهم المدارس والمعاهد والجامعات، وتوفر لهم الرعاية الصحية، وتقدم لهم الأموال والأطعمة والغذاء والدواء والكساء والسكن، فيعني يتأثر بعض ضعاف الإيمان وربما تركوا الدين. فالناس كما ذكرت لكم ليسوا سواسية في ثبات الإسلام واستقراره في نفوسهم، فيوظف المطلوب أن يوظف هذا المال في خدمة الإسلام والدعوة إلى الإسلام وتثبيت الإسلام في قلوب الناس، ولا ننفر عن الإسلام وخاصة المسلم الجديد، بدلا نعطيه المال ونثبت على الإسلام ونهدي له ونعطيه، تعطي الخادمة، خادمة أسلمت زدها، سائق، عامل، موظف أعلن إسلامه أسلم أغدق عليه، أكرمه، أعنه، أكسه، يسر له، هذا أدعى لثباته على الإسلام ومحبته لهذا الدين وتأليف قلبه له. لا، على العكس، أنه يسلم من هنا ثم نجد يجد الإسلام الذي يأمر بالعدل والإحسان ويجد الظلم، يظلم، يؤخذ ماله، تستلب حقوقه، لا يعطى أجرته التي يستحقها، ينقص له منها. هنا نسبب والعياذ بالله نفرة عن الإسلام بمثل هذه الممارسات السلبية، وهو خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم تماما، الذي كان يوظف المال في التأليف القلوب للإسلام. أيضا من هدي صلى الله عليه وسلم في تعامل مع المسلم الجديد أنه يبشرهم بثواب ما عملوه قبل الإسلام. يا سلام، هذا المسلم الجديد قبل أن يسلم كان له أعمال طيبة، هو لم يكن شرا محضا، لم يكن شيطانا مريدا، ليس له إلا السيئات، يعني ما كان عنده أعمال طيبة، إحسان إلى الخلق، بر، عمل صالح. يبشرهم صلى الله عليه وسلم أن ثواب أعمالهم التي عملوها قبل إسلامهم أن الله يحفظها لهم، وهذا والله من الكرم الرباني والمنح والعطايا الإلهية التي تبهج وتسعد القلب حينما يسلم العبد، وقال له ترى عملك الطيب السابق ترى ما يضيع، ترى محفوظ عند الله عز وجل وأنت مأجور على ذلك، يعني ما حتبدأ من الصفر. نعم، تبدأ من الصفر في موضوع السيئات، أما السيئات فتمسح وتمحى، وأما الحسنات فتبقى ويحفظها الله لك. فعن عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أعتق في الجاهلية 100 رقبة وتصدق 100 بعير، فلما أسلم تصدق 100 بعير وأعتق 100 رقبة كما فعل في الجاهلية فعل في الإسلام. قال أي رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، يعني أتعبد بها في الجاهلية، من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم، أفيها أجر؟ قال صلى الله عليه وسلم، أسلمت على ما أسلفت من خير. رواه البخاري ومسلم. أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني الخير الذي مضى محفوظ لك، مثاب عليه، وهذا يجعل الإنسان يعني يحفزه للإسلام. ترى الدين ما يضيع عليك الأشياء الطيبة والصالحة التي فعلتها قبل إسلامك، الأشياء الطيبة، الخير اللي سويته حتى وإن كان على الكفر فأجرك محفوظ عند الله، لكن لو ما يسلم لا يبقى له شيء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يطعمه الله بها طعمة في الدنيا، رزق، صحة، مال، أولاد، سمعة، شهرة، مكانة، جاء، فإذا جاء الآخرة لم يجد شيئا. لكنه إذا أسلم يبقي الله عز وجل له أجر وثواب أعماله الصالحة التي عملها سابقا. أسلمت على ما أسلفت من خير، وهذا فيه دلالة على أن حسنات الكافر إذا أسلم يثاب عليها ويبقى أجرها، وهذا من كريم فضل الله تبارك وتعالى. أيضا من الأمور الطيبة المطلوبة والهدي النبوي في التعامل مع المسلم الجديد أمرهم بتبليغ من وراءهم من أهليهم، زوجاتهم، أبنائهم، بناتهم، والديهم، دعوة أصدقائهم، أصحابهم، دعوتهم للإسلام. عن مالك بن الحوير رضي الله عنه قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة شباب، فلبثنا عنده نحو من 20 ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم مروهم فليصلوا صلاة كذا وكذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، يعني في وقت كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. رواه البخاري ومسلم. إذن هذا في دعوة للمسلم الجديد أنه يدعو غيره. ومن أعظم أسباب الثبات على الدين أن يتحول هذا المسلم الجديد إلى داعية جديد للإسلام، فهذا أدعى لثباته، يكون في مرحلة الهجوم لا في مرحلة الدفاع والانكفاء والضعف. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.